بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البيوع جمع بيع والمراد به المعاملة الحلال كالبيع والشراء فيما يتعلق بما يحتاج إليه الناس في منافعهم. والبيعان يطلق على البائع والمشتري وهذه هي العادة، بائع للسلعة ومشتري للسلعة، والغالب أن البائع والمشتري في مكان واحد وهذا هو الغالب. وما كان مثل ذلك أو بمعنى ذلك فحكمه كحكمه كالبيع والشراء عن طريق الوسائل الحديثة كالهواتف والإنترنت ونحوها، الحكم فيها مثل البائع والمشتري في مكان واحد وفي مجلس واحد. فإذا تبايع الرجلان البائع والمشتري وتم القبول والإيجاب، تمت شروط البيع وتفرقا وجب البيع، أي ملك المشتري وتخلى البائع. وما دام في المجلس فلكل واحد منهم الخيار، يعني للمشتري الخيار أن يتنازل عن الشراء، وللبائع كذلك الخيار أن يتنازل عن البيع ما دام في المجلس ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر مدة معلومة، كأن يخير البائع يخير المشتري يقول له لك مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إن لم تعجبك السلعة فردها، فهو شرط صحيح في البيع. أو يخير المشتري البائع كذلك باسترجاع السلعة، وهذا يسمى خيار المجلس. والواجب في ذلك الصدق وعدم الغش في كتمان العيب في السلعة. نعم.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
هذا الحديث يؤكد معنى الحديث الأول أن البيعان بالخيار أي بيع المشتري، لكل واحد الخيار ما لم يتفرقا، والتفرق الغالب فيه تفرق بالأبدان، يعني ينصرف أحدهما أو كلاهما من المجلس الذي تم فيه عقد البيع والشراء، وقد يكون التفرق بغير الأبدان قد يتعذر التفرغ للأبدان، فأن يكون في مركب إما بري وإما بحري وإما جوي على مقعدين لا يمكن التفرغ بالأبدان. فإذا طال الزمن عرضا وصار بمقدار التفرغ بالأبدان فقد وجب الدلع وانتهى الخيار، خيار المجلس. فأن يقول بهم الجلوس في مكان واحد، لا يمكن لأحد أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر فيعتبر التفرغ هو طول المكر عرضا، فيتم البيع وينتهي زمن القيام. ويؤخذ من الحديث وجوب الصدق في المبايعات وجميع المعاملات، وأن البركة تترتب على الصدق من البائع والمشتري، فلا يكتم البائع عيبا في السلعة، ولا يكتم المشتري غشا في النقود أو المتاع الذي تجعله قيمة في السلعة، بل يجب الصدق والنية الصادقة، وأن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وإن حصل ذلك نزلت البركة للبائع والمشتري. وإن حصل كذب وكتمان ومحاولة غش جاء الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محقت بركة بيعهما، أي البائع والمشتري.
قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهي عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
هذه من البيوع المحرمة لما فيها من الغرر والجهاد. المنابذة كأن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي سلعة نبذتها إليك فهي عليك بكذا، ثم ينبذ إليه سلعة غير معينة، ويصير في ذلك جهالة وغرض وضرر. إما يبحث البائع أو المشتري، والغالب أنه يبحث المشتري لأنه ليس خبيرا بسلعة في البائع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ويقول: من غشنا فليس منا. في كل شيء من جملة ذلك البيوع، من غش فيها فليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، لأن سنته الصدق والوفاء ومحبة الشخص لأخيه ما يحب لنفسه. والملامسة كذلك، يقول له: المس أي سلعة أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، بدون أن يقلب الثوب أو يقلب السلعة، أو يقول له شيء من الاختيار. وهذا مثل الأول، مثل البيعة الأولى، فيه جهالة وفيه غرض، ويلحق إما البائع وإما المشتري غرض. فلا بد أن يقوم بالبيع الرؤية، رؤية السلعة ورؤية النقود وصفة السلعة، هذه إذا كان يمكن، وإلا وقتها إذا كانت من السلع المغلظة محجوبة عن الأعين، فبوصفها وبما جرى في العادة أن تكون عليه هذه السلعة، فإذا تخلفت عن الوصف فللمشتري الخيار، وله أن يردها بعيبها. وكثير من السلع في هذا الزمن وقبل هذا الزمن تباع في أوعيتها كالكيس والكرتون واللزاز ونحو ذلك، لا يستطيع أن ينظر البائع السلعة، لكن ما جرت به العادة أن السلعة معروفة بوصفها، فإذا وجدت على الوصف وليس بها عيب تمت البيعة، وإن وجد بها عيب بعد فتحها وفردها فالسلع ترد بالعيب شرعا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان.
هذا الحديث فيه النهي عن ست أنواع من أنواع البيوع المحرمة. الأول النهي عن تلقي الركبان، يعني الذين يقدمون إلى السوق من البوادي يحملون السلع، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو كان من غيرها، لا يجوز لأهل السوق أن ينصرفوا من السوق إلى الطرقات بعد أن يعرفوا الأسعار، فينطلقون إلى الركبان يتلقونهم ليشتروا منهم سلعهم ضرب، لأنهم قد عرفوا سعر السوق، والغالب على السوق لا يعرف الأسعار، فربما يقع في الغضب إذا كانت سلعة إذا وصلت السوق 100,000، وإذا تلقاها المتلقي ربما يستطيع أن يشتري منه ب500,000 مثلا. على كل حال، لوجود الضرر والغرض الذي يترتب على تلقي الركبان سواء للجلب أو لغيرها، لبهيمة الأنعام أو لغيرها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يصل السوق، فإذا وصل السوق باع بما قدر الله له، واشترى المشتري بدون أن يستعمل حيلة ليربح هو ويضر به غيره. فإذا باع في الطريق ووصل السوق فهو في الخيار، بين أن يمضي للبيع وبين أن يتنازل، وله الحق كمان في الفسخ. نعم.
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض.
كذلك النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه المسلم، كان يأتي رجل وقد اشترى رجل من آخر سلعة بثمن معلوم واتفقا البائع والمشتري، فيأتي الثالث ويقول للبائع، يقول له: أنا أشتري منك بكذا وكذا، أي أغلى من الثمن الذي اشترى به الأول، والعكس بالعكس. كان يأتي إلى المشتري ويقول له: أنا أبيع منك سلعة مثلها بأرخص مما اشتريت، وقد تم صفقة البيع والشراء بين البائع والمشتري. وهو بيع الرجل على أخيه وشراء على شرائه لما في ذلك من هضم الحقوق وأسباب الشحناء والعداوة بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضر رجل رجلا لا ضرر ولا ضرار، ومثل لا يخطب على خطبة أخيه. إذا خطب رجل امرأة وقبلت خطبته فلا يجوز لأحد أن يأتي ويخطب على خطبته. ويزيد في المهر أو في الترغيب والإغراء وما شابه ذلك، إنما في ذلك من التعدي على الغير وهرم حق الأخوة الإيمانية. نعم.
ولا تنازسوا.
والتنازس محرم في شريعة الإسلام، ومعناه أن يدفع الرجل في سلعته في الميدان لبيع من يزيد، سمى الحرام، وهو بيع من يزيد. فيأتي رجل وقد دفع على السلعة مبلغ من المال، فيأتي ويزيد على المبلغ، كان يأتي وقد دفع على السلعة 1000 ريال، فيأتي ويقول هي علي ب1000، وهو لا يريد أن يشتري، لكن يريد أن يغرر بالناس الآخرين ليشتروا السلعة بثمن بارد. إما أنه يقصد إلحاق الضرر بالناس، أو يقصد المجاملة لصاحب السلعة، أو له مقصد لينال مادة من صاحب السلعة، فسمي ناجش وسمي الصفدة نجش. فإذا ظهر الغبر السلعة ترد إذا كان على المشتري غبر شرع.
ولا يبيع حاضر لبادي.
ولا يبيع حاضر لبادي، بمعنى أن البادي يقدم من البادية إما ببهيمة الأنعام، وإما بالفواكه، وإما بالحبوب، أو بأي سلعة يقدم بها أهل البوادي إلى المدن والأسواق. فلا يجوز لأحد أن يتصدى لصاحب البادية ويقول له ضع سلعتك عندي وأنا أبيعها بالتجرد بالتدريب اليوم وغدا وبعد غد، وغدا أن تبيعها بثمن ضخم، أبيعها لك بثمن مناسب ومخشب كبير، ويأخذ مقابل ذلك أجرا. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر الباب، لأن المستهلك في أمس الحاجة لقضاء حاجته والمساعدة في القيم قيمة السلع، ولأن صاحب الباب يريد أن يبيع وإن يعني قد السعر ليقضي حاجته وينصرف لنقوده. والمصلحة تقتضي أن صاحب السلعة والمستهلك يكون بينهما البيع والشراء ولا سمسار بينهما، وهو الذي وهو غير الحاضر للبيع.
ولا تصر الغنم.
تصرية الغنم تركها بدون حد يوم أو يومين فيكثر اللبن، يكثر اللبن الذي تحمله، ويؤتى بها إلى السوق ويضر إلى كثرة ألبانها ويضر المشتري، أن هذه هي عادتها، وليس الأمر كذلك، بل هي ترك حلقها يوم أو يومين فزاد بها الحليب فيشتريها على هذا الأساس، لأن هذه هي ألبانها في يومها أو يومها أو ليلتها أو ليلتها، فيحصل ضرر وبشر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفرية التي هي حبس اللبن ثم مدة معينة. فإذا اشترى مشتري المصرات وذهب بها إلى بيته وهو بالخيار ثلاثة أيام، إن أعجبته أمسكها وإن لم تعجبه ردها ذرعا ورد معها طاعة طعام، كأنه مصاب ما حدث واستفاد منها.
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها.
من ابتاع المصرات فهو بخير النظرين، يعني إن شاء أمسك يعني تم بالبيع، وإن شاء ردها إلى صاحبها وأخذ النقود ورد معها طاعا من طعام، إما من تمر وإما من بر وإما من بوت البلد لصاحبها مقابل ما انتفع به من الحليب.
إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وساعا من تمر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج، إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان بيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من البيوع المحرمة الربوية ما يسمى بيع حبل الحبل، وهو كما جاء ذكره هنا أن يبيع الرجل الناقة المسنة بنتاج النتاج، أي بنتاج ما في بطن الناقة، وهو فيه دهانة وفيه ضرر، لذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النتاج. وكلما هو مثل
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها من البيوع المحرمة بما فيه من الضرر والجهالة، وذلك فأن يبيع الثمر على رؤوس النقل قبل بدو صلاته، أو أي ثمرة كالحب قبل بدو صلاته، وهكذا سائر الفواكه كالعنب وغيره لا يجوز لأحد أن يبيعها على رؤوس الأشجار قبل بدو صلاته. وجاء بيان الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم حتى
تحمر أو تصفر. فإذا أحمر وأصفر أمن في العاقة عليها وصحب إلى الله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قال: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال أرأيت منع الله الثمرة؟
قال:
أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
هذا الحديث تأكيد لمعنى الحديث الأول، وهو أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها بأن تحمر أو تصفر، لأنه إذا باعها قبل بدو صلاحها فتلفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ يعني إذا تلفت الثمرة وقد أخذ الثمن فبما يستحل هذا الثمن ولم يستفد من الثمرة شيئا.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار.
هذا سبق في أول كتاب أنني أنتلقت الركبان بما فيه من الضرر، والغالب أن الضرر يكون على البائع، وصورة تلقي الركبان أن يخرج المشتري من السوق أو من المدينة فيتلقى أهل البادية بطرقهم الذين يأتون بالسلع من البادية، سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها من الأمتعة التي يبيعها أهل البادية لأهل الحاضر. فلا يجوز لأحد أن يتلقى الركبان، فإذا اشترى تلقى واشترى، فإذا وصل السوق فالبائع بالخيار بين الإنواء وبين استرداد متاعه ورد الثمن إلى غنى وظلما، فيكون البيع فاسدا عندئذ. ولا يبيع حاضر لباد، أي لا يتولى بيع الصلة التي يأتي بها أهل من البادية من كان في الحاضر في المدينة وفي السوق، وقد كانوا يفعلون ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا فيه من الضرر الذي يلحق المشتري والضرر الذي يلحق صاحب السلعة، بحيث يقول له صاحب السمسار هذا، يقول له: ضع سلعتك عندي وأنا أبيعها للتجريب، فتربح فيها ربحا كثيرا. يعني بدل أن يبيعها في الحال هو بنفسه ويقضي حاجته وينتفع المستهلك، يقول له: دعها عندي وأنا أبيعها لك بالتدريج، فتربح فيها ربحا كثيرا أكثر مما تبيعها به الآن، فيوافقه على ذلك. فهذه الطريقة، هذه الشمسة بهذه الطريقة، لكن
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة أخرى.
نعم، هذا تفسير المحاقلة، بيع الحنطة في سنبلها في عذوقها في طعام جاهز لما في ذلك من الجهالة بالتشاوي وما كان متفقا جنسا وعزة في المبيعات وفيه التساوي والتفاوض. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان ذرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. عن المزابنة،
هذا تفسير المزابنة، أن يبيع تمر حائطه إما من التمر أو من العنب أو من الطم بجنسه جاهزا هذا يجوز لما فيه من الأضرار والضرر والجهالة في المقدار.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذه ثلاثة من البيوع المحرمة كما يمكن عموما، سواء كلب صيد أو ماشية أو غيره، فلا يجوز بيع الكلب، وإنما يقتنى الكلب اقتناءً للحاجة، بالصيد ليكون كلب صيدي أو كلب ماشية أو كلب حرث زار ليحمي اللحوم، وما عدا ذلك فلا يجوز. ومن اقتنى كلباً غير هذه الثلاثة نقص من أجله كل يوم إغاثان من الأجر. وثانيا مهر البغي، أي ما تأخذه الجانية والعياذ بالله أجرة على الزنا يدفعها الجاني فيفعل فيها جريمة الزنا، هذا الجان حرام وشر، تأخذه الجانية ومن يقرها على ذلك ويشاركها فيه كما يفعل أهل الخب والدلاثة الذين يقرون الخب في أهلهم. والثالثة حلوان الكاهن، أي ما يأخذه الكاهن على كهانته والساحر على سحره والمنجم على تنجيمه والرمان، كل هؤلاء كسبهم حرام وهو شخص يأخذونه نارا في بطونهم، فلا يجوز لهم ولا يجوز لمن علم أن مصدر أموالهم الكهانة أن يأخذ شيئا منهم أو يؤويهم على ذلك ويقرهم عليه. الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأفعال وسائر الأعمال. وما نهى عن الشارع فهو خبيث بإزالة لحكمه وبإزالة بأن الشارع في النار عنه.
رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
وهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة الأشياء بالخبث والخبيث محرم.
الرافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
نعم، على الحديث الأول ثمن الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وصار خبيثا لا طيبا، والله لا يقبل إلا الطيب. ومهر البغي خبيث كما مر، وهو ما تأخذه الجانية على الزنا بها. وكسب الحجام خبيث، ومعنى كسب الحجام هو ما يأخذه الحجام على هذه المهنة الحجام. والحجامة تباع للضرورة، وإذا قدم لك الحجام قيمة فلا بد من أن تعطيه أجرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا مع الحكم على ما يأخذه الحجام في الحب، أي أنه حرام. ويمكن أن يستعمل الكسب هذا في عادة الدواب ونحو ذلك، ويبتعد الحجام عن أهله لأنه مسلم ومن أهل الصلاة والصيام وتحري الحلال، فيجب أن يبتعد عن الأكل من كسبه لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالحرام وأنه قتيل. لأن مهنة لا يستغني المجتمع عنها، لأنها وصفة طبية ضرورية، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأرشد إليها إلى الحجامة عند الضرر. فالضرر الضرر والمرض الذي يحتاج إلى حجامة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرة يأكلونها رطبا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. العرايا جمع عرية، وهي النخلة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، من أجل أن يأكل المشتري رطبا
يجني الرطب في الصدر ليأكل رطبا، لأن الرطب محبوب ويرغبه الناس. وصفة ذلك أن يأتي الخالص ويقدر ما على النقلة، يقدره بالصاع، ثم يدفعه المشتري ثمرا ويبقى الرطب على رؤوس النخل يأكله صاحبه بالتدريج يوم بعد يوم. ويشترط في ذلك أن يكون خمسة أو شفة أكثر، وهذا سيأتي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
نعم، في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق جائز، وإلا الأصل أن ما اتفق جنسا وعلة كالتمر بالتمر لا يجوز فيه إلا التساوي والتقابل، لكن يستثنى من هذا العرية، أي التمر على رؤوس النخل رطبا يشتريه الإنسان بفرصه ويدفع المشتري التمر اليابس الموجود، يدفعه إلى صاحب النخلة ثم يأكلها بالتدريج في خمسة أوسق فما دون ذلك ولا تزيد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد عبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، هذه من البيوع التي فيها شرط. من اشترى نخلا قد أثبرت، بمعنى لقحت الأنثى بالذكر كما هي طريقة أهل النخل، تعبيرها أن يلقحوها بالذكر من النخل، فتأتي بالرطب وتأتي بالتمر، وبدون ذلك لا تصلح، تكون حشفة بدون تلقيح. فإذا باع رجل نخلا قد أجرت، فالثمرة التي عليها للبائع وليست للمشتري، إلا أن يشترط المشتري فيقول للبائع: أشتريها منك وثمرها الذي على رؤوسها لي، فله شرطه. وأما إذا لم يشترط فالثمرة تكون للبائع، فإذا أخذ الثمر البائع سلم النقل للمبتدي، وهكذا العبد المملوك إذا اشتراه مشتري من سيده وله مال قد أحرزه من كسبه، فالمال لمن باعه لا للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري وقال: العبد وماله لي. صح الشرط وصح البيع، وليس للبائع أن يأخذ من مال العبد شيئا إذا اشترط المشتري عليه المال.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه.
نعم، في الطعام وفي غير الطعام. من اشترى طعاما أو متاعا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه ويحوجه من المكان الذي اشتراه منه، ثم بعد ذلك يتصرف فيه. وأما أن يشتريه